بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان البحث عن مسلك الأستاذ العراقي والمراد من التعبير بالأستاذ الأستاذ لصاحب للمؤلف وهو الوالد والتقريرات التي كتبتها عنه واختار الأستاذ العراقي والتعبير للوالد بعد تقسيمه اللفظ إلى تعييني وتعيني أن الظاهر من الوضع للمعنى الأول والنقل للمعنى الثاني المعنى الأول كالصلاة في الدعاء والنقل للمعنى الثاني عليكم السلام وهو ذات الأركان في مثل الصلاة ليس من باب الاشتراك اللفظي عليكم السلام ليس من باب الاشتراك اللفظي للمستعمل في جميع الأفراد على حد سواء وحينما نقول أن هذه الكلمات أصبحت حقائق شرعية ككلمة الصلاة مثلا أصبحت حقيقة شرعية في ذات الأركان وهجر المعنى ونقلت عن معناها الأول وهو الدعاء ليس المراد أنها أصبحت مستعملة بنحو الاشتراك اللفظي بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي بل المراد أنها إذا أطلقت لا ننتقل إلا إلى من؟ إلا إلى المعنى الشرعي فأصبح المعنى الأول مهجورا متروكا لا يمكن الانتقال إليه إلا بقرينة بل ليس من باب الاشتراك اللفظي المستعمل في جميع الأفراد على حد سواء الكلمة المشتركة اللفظية كما تعلمون إذا أطلقت تعيين المصداق الخاص تعيين أحد معانيها أحد ما وضعت له يحتاج إلى دليل فإذا أطلقت كلمة عين مثلا كون المراد منها هاهنا العين الجارية للعين الباصرة يحتاج إلى دليل يعين المراد في المقام يقول مقامنا ليس من هذا القبيل بل إذا أطلقت كلمة الصلاة أصبحت حقيقة في من؟ في ذات الأركان بل الظاهر في المورد هو هجر المعنى الأول والانتقال إلى الثاني ولكن الظاهر أن لفظة الصلاة والحج مثلا ليست من المعاني القديمة ثم يقول الظاهر أن مثل هذه الألفاظ ليست من الأمور القديمة بهذه الكيفية قبل مجيء الإسلام نظير كثير من المعاملات والإيقاعات بل المعاملات والإيقاعات قديمة لكن ما هي الصلاة ما هي الحج من يقول أنها كانت قديمة بهذه الصورة فلا بد من القول بأنها من مستحدثات الشارع المقدس فلا يمكن حملها على المعاني اللغوية إلا أن يعلم فإذن كأنها لا معنى لغوي لها مستحدثات الشارع شوف العبارة شوف يقول المحقق العراقي أن مثل هذه الكلمات ككلمة الصلاة وما شاكلها من مستحدثات الشارع فإذا أحدثها الشارع وجعلها لذات الأركان أحدثها الشارع فجعلها لمراسم خاصة في أيام الحج في بيت الله الحرام في أطراف بيت الله الحرام فهذا من مستحدثات الشارع فلا يجوز لقائل أن يقول على أنها تستعمل في معناها اللغوي أو لا تستعمل لأنها أصلا ما كان معناها اللغوي على حالته الحج بمعنى القصد والمعنى اللغوي على حالته الصلاة بمعنى الدعاء هذه الصلاة الشرعية لا ربط لها بالمعنى اللغوي هي مستحدثة جديدة وضعت لهذا المعنى هكذا يقول فلا بد من القول بأنها من مستحدثات الشارع فلا يمكن حملها على المعاني اللغوية إلا أن يعلم تقدم تاريخ بعض الكلمات المنقولة عن زمان نقلها، يقول بلك إلا أن يعلم يعني أن الشارع كان يستعملها أولا قبل أن يجعلها جعلا جديدا في تلك المراحل في تلك الأزمنة. لو فرضناها موجودة وكان الشارع يستعمل مثل هذه الكلمات لقلنا هل أنها أريدت بقرينة معنى خاص أو أريد المعنى اللغوي منها؟ فلا بد من حملها حينئذ على معناها اللغوي. هذا مطلب المحقق العراقي بنحو التلخيص. وذهب الأستاذ الإصفهاني المحقق الإصفهاني إلى أنه من الجائز أن يكون استعمال المنقولات الشرعية من باب الوضع الاستعمالي كما قال المحقق الأخون، إذا لم يثبت أن الكلمات المنقولة مستعملة في نفس معانيها اللغوية. يقول إذا لم يثبت في مقام أنها استعملت في نفس معانيها اللغوية يجوز أن نقول أنها وضعت بنحو الوضع الفعلي الاستعمالي. وأما بناء على أن الصلاة الشرعية من مصاديق المعنى اللغوي، يقول وأما إذا قلنا أن الصلاة الشرعية من باب تعيين المصداق، الصلاة الشرعية ليست ماهية جديدة ولا حقيقة جديدة، عليكم السلام ورحمة الله، ولا حقيقة جديدة، وإنما هي من باب استعمال العام في مصادقه. فالصلاة بمعنى الصلة والارتباط، بمعنى الالتجاء والدعاء والتوجه إلى الله، تارة يبرز بمصداق فيكون في الكنيسة، تارة يبرز بمصداق فيكون في البيع، وتارة يصدق بمصداق فيكون مجرد دعاء، وتارة يكون بنحو صلاة التمام وصلاة القصر وصلاة الكذا وإلى. هذه محققات الصلاة، هذه مصاديق الشيء، ومصاديق الشيء لا تكون أمرا جديدا، وإنما يجب علينا أن نلتفت حينما تطلق هذه الكلمات أي مصداق من مصاديقها أريد. واضح العبارة؟ فيكون النزاع في من؟ في تعيين المصداق الخاص من إطلاق الكلمة، لا في أن أريد المعنى اللغوي أو المعنى الجديد. كلها معاني، كلها من باب، كل الاستعمالات من باب استعمال المعنى اللغوي، لكن المعنى اللغوي طبيعة لها مصاديق. وهذا حسب الظاهر هو أقرب الأمور. حسب الظاهر من تأمل في المسائل لا يجد حقيقة شرعية ولا أمثال هذه الأمور. كلمات استعملت في معانيها، أريد منها مصداق خاص، هذا المصداق الخاص لما كان هو المراد في الغالب على لسان الشرع أصبح الناس لا يلتفتون إلا إلى من؟ هذا المصداق المعين. وأما بناء على أن الصلاة الشرعية من مصاديق المعنى اللغوي فتكون من باب تطبيق المفهوم العام، وهو الارتباط والصلة بين العبد وربه، يقول المحقق الإصفهاني بنحو خاص معين من قبل الشارع. وهذا حسب الظاهر الذي يقوله المحقق الإصفهاني هو أقرب الأمور. أصلا حسب الظاهر شيء سيدنا حقيقة شرعية وبهذا النحو وكذا، وأنها استعملت مجازا ما كانت من باب المجازات شيخنا، ولا كانت من باب الوضع التعييني القولي ولا من باب الوضع التعييني العملي الاستعمالي. أصلا بعيد هذه المسائل.
أحد الوجهين شيخنا إن لم يكن تعيني مثلا،
بل
تعيني
شوف شيخنا واحتمالات صارت عندنا احتمالات أن الشارع وضع هذه الكلمات كالصلاة والحج ووضعها بنحو الوضع التعييني القولي، وهذا واحد، وهذا أبعد الاحتمالات وخالفه أكثر العلم، أو بنحو الوضع التعييني الفعلي وهو الاستعمالي وهو الذي قال به الأخوان، أو لا استعملها مجازا لعلاقة مجازية. الصلاة للدعاء، صلاتنا ذات الأركان لا ربط لها بالدعاء إلا بناء على أن بعض الأمور الدعائية فيها موجودة كهدنا الصراط المستقيم، فاستعملت من باب علاقة الجزء والكل، ثم استمر الاستعمال فترة طويلة عليكم السلام، فأصبحت حقائق بعد كونها مجازات، وهو الوضع التعيني. حسب الظاهر هذا هم ليس بموجود، ما كان الاستعمال مجازيا. الصلاة صلاة كالسجود سجود، أرجو التوجه، السجود ما هي واحدة، حينما أسجد أنا وحينما سجدت الملائكة لآدم عليه السلام الكل سجدوا، مو أن السجود هناك بحقيقة والسجود هناك، السجود هناك بمحقق وكيفية خاصة، والسجود عند البشر بمحقق وكيفية خاصة بوضع جباههم على الأرض. فالسجود سجود وهو إظهار الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى، إبراز هذا الخضوع وإخراجه من مرحلة القرار النفسي إلى البروز الخارجي الفعلي يكون بمحققات، تارة يتحقق بوضع الجبهة، وتارة يتحقق عند ملك بكيفية خاصة، ويتحقق لعله عند جميع الكائنات، ما من شيء إلا وهو ساجد لله بكيفيات مختلفة، فالشجر والبقر والحجر وكل شيء ساجد لله، لكن السجود يكون والخضوع والانقياد للحق سبحانه وتعالى يكون بكيفيات ومحققات خاصة. كذلك الصلة والارتباط والدعاء، الصلاة هي الصلة والرابطة بين العبد وربه، تكون بمحققات، تارة يحققها الشخص خطأ بنحو خاص كمشركي قريش فيظنون مصداقا أنه من مصادقها، وتارة تكون بنحو كما جاء به الأنبياء المتقدمون، وتارة تكون بنحو خاص عليكم السلام كالمحققات التي اختلفت اختلافا شاسعا فيما بين صلواتنا الموجودة، فصلاة مسافر وصلاة حاضر، صلاة مضطر وصلاة مختار، وهل مجرى. على كل هذا حسب الظاهر أقرب الوجوه، وإن الظاهرة من استعمال الصلاة وغيرها من المعاني الأخرى كالحج وبقية الكلمات يعني ألفاظ العبادات، أنها قد وصلت إلى مرحلة الحقيقة في زمان الرسول وأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام لكثرة استعمالها واحتين إليها، ولو من المجازات المشهورة كما يقول المحقق الإصفهاني. واضح العبارات؟ وأورد المحقق الإصفهاني على صاحب الكفاية بأنه على فرض تحقق معاني الصلاة والحج مثلا في الأديان السابقة، احتمال الأخير ما قال حينما ذكر الآيات، قال ولعله أصلا لا مجال لمثل هذه الكلمات، لأن هذه الأمور بكل صراحة من القول القرآن المجيد يشير إلى أنها كانت في الأديان السابقة، فإذا هي بماهياتها كانت موجودة، وإنما اختلاف في من في اللفظة، لفظة هناك لعلها في السريانية كانت أو في العبرية كانت بلفظة خاصة، مطابقها تماما في العربية الصلاة، مطابقها تماما في الفارسية نماز، وأمثال هذه الكلمات، فإنه لا يكون دليلا على وضعها بهذه الألفاظ. يقول وضعها بماهياتها في الأديان السابقة لا يكون دليلا على وضعها بهذه الألفاظ، وكلامنا وين؟ وكلامنا في هذه الألفاظ، أن هذه الألفاظ الخاصة كالصلاة هل استعملت هذه الكلمات التي كانت للدعاء، هل استعملت في ذات الأركان بأي نحو من الأنحاء، وضع تعيني أو في الحقيقة استعملها الشارع من باب بيان مصداق من المصادق؟ واضح المسألة؟ بلي. وأما وضع الصلاة مثلا في اللغة العربية قبل مجيء الإسلام فإنها لم تكن بهذه الكيفية الخاصة، لأنها كانت وضعت لمن؟ للصلة والارتباط والدعاء، فلم تكن بهذه الكيفية الخاصة من قيام وركوع وسجود إلى آخر ما فيها من أجزاء وشرائط، بل إنما كانت لمطلق الصلة والارتباط والدعاء. فإذا أشكل من هذه الناحية على من؟ على المحقق الآخر. وعلى كل حال فإن من لا يقول بثبوت الحقيقة الشرعية لا بد أن يحمل الألفاظ على من؟ على معانيها اللغوية. والقائل بثبوت الحقيقة الشرعية لا بد وأن يحمل الألفاظ على المعاني الشرعية بعد ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا من المسلمات يصبح موجلولة. إن لم نقل بمن بالحقيقة الشرعية ونفيناها كل لفظة تحمل على المعاني اللغوية إلا أن تقوم قرينة أنها أريد منها مصداق خاص وهي ذات الأركان. وكل كلمة بعد ثبوت الحقيقة الشرعية والوضع تحمل على من؟ على المعنى الشرعي. نبقى في من؟ نبقى فيما لو جهلنا التاريخ كما تقدم، يعني لا ندري أن الوضع سبق الاستعمال أو الاستعمال سبق الوضع. قلنا هناك لا ملجأ من أمر وأصل عملي، بل إلا أن تقبلي وأن يحمل الألفاظ على معانيها الشرعية إلا أن تقوم قرين على خلاف ذلك. وإن استعمال الألفاظ في المعاني الثانوية ليس من باب تطبيق الكل على مصادقه، بمعنى أن استعمال الصلاة والصوم مثلا كان متحققا قبل مجيء الإسلام، ولكن الشارع المقدس قيده ببعض القيود والشروط. ثم تراجع المحقق الإصفهاني وقال إن الاستعمال هنا ليس من باب من؟ من باب الكل ومصادقه، وإن هذا من باب الاحتمال، بل من باب ما صارت المسألة، بل من باب استعمال هذه الكلمات في الحقائق الشرعية. ولكن الشارع ليس من باب أنها كانت ومن باب الانطباق على بعض المصادر، إذ من الواضح أن الاستعمال في العصور السابقة إنما كان بتلك اللغات السريانية والعبرانية مثلا أو العبرية مثلا، لا باللغة العربية. وكم فرق واضح بين الصلاة بمعنى الدعاء والصلاة ذات الأركان والشرائط الخاصة. هكذا قال المحقق الإصفهاني. لكن قلنا حسب الظاهر مرة ثانية نؤكد على أنه من باب، وعليكم السلام، من باب استعمال الكلمة وإبراز بعض مصادقها. واضح المسألة؟ بعبارة ثانية أن البشر للانحراف والبعد عن الفطرة قد يدخلون ما ليس من المصادق في طبيعة من الطبائع، وقد يخرجون ما هو منها لعدم معرفتهم عن تلك الطبيعة. فلقصور البشر عن درك حقيقة القرب وما هو مصداقه الحقيقي الذي يحتاج إلى نبوة خاصة، كان البشر قاصر أن يدرك المصداق الحقيقي المصداق الواقعي للصلة والارتباط والصلاة. فجاء الرسول الأعظم فكشف المصداق الحقيقي الواقعي للبشرية جمعاء. أما استعمال قريش لكلمة الارتباط وجعل بعض المصادق الخرافية من مصادق الارتباط والصلة الإلهية، هذا من باب الخطأ، من باب ما ليس من المصداق خطأ، وإدخال في من؟ في مصداق وجعله من أفراد طبيعة. هذا حسب الظاهر هو الأفراد. دفع وهم قد يتأتى في الخاطر شيء، وهو أن الماهيات غير مجعولة. هنا شبهة أوردها الأعلام. أولا هذه الشبهة كما تكرر أنها من المسائل الحكمية التي أدخلت في من؟ في الفلسفة. الشبهة ما هي؟ قالوا في باب الحكمة والفلسفة المجعول ما هو. هناك بحثان مختلفان، نزاع مشهور سمعتموه وعرفتموه، وهو هل أن الإصالة للوجود أو أن الإصالة للماهية. موشلولة نزاع قائم على ساق. كان القول السائد قبل صدر المتألهين هو أن الإصالة للماهية، وأن الوجود أمر عام مجعول بالتبع، أمر انتزاعي مما بأزائه وهي الماهية، فهو أمر انتزاعي ومفهوم عام. ومن بعد ومن صدر المتألهين فما بعد أصبح القول السائد هو القول بإصالة الوجود. فإذا المتأصل في الخارج، المتعين، المتشخص، العيني، الدافع للعدم، الطارد للعدم في الخارج، هو الوجود لكي هو الوجود لكي يكون أصيلا وتكون الماهية أمرا منتزعا من مما بأزائها وهو الوجود. أو المتأصل في الخارج هي الماهية والوجود أمر عام مفهوم. واضح المسألة؟ فإذا كون الإصالة لمن هذا بحث، ثم هناك بحث آخر وهو المعبر عنه بالجعل، يعني أن المجعولة والمفاضة من قبل الحق سبحانه وتعالى أهو الوجود أو الماهية، أن المجعولة والمفاض من قبل الحق سبحانه وتعالى أهو الوجود أو الماهية، فهناك كلام عن من؟ عن الجعل، وهناك كان كلام عن الإصالة. فهنا من قال بأن الإصالة للوجود لا بد وأن يلتزم بأن المجعول المفاض بالإصالة وأولا وبالذات هو الوجود، والماهية جعلت بالتبع، يعني الله تعالى أوجد وجودا إنسانيا، فكان الوجود لما من شأنه في عالم الإمكان أن يأخذ إطارا وحدا وقدرا خاصا، أخذ قدرا إنسانيا فكان حيوانا ناطقا، وأفاض وجودا فأخذ قدرية خاصة فكان جملا، فكان بقرة، فكان سماء، فكان أرضا. واضح المسألة؟ لا نريد أن نتوسع في هذا الباب. فنقول وقع نزاع هنا على أن الماهيات بناء على كون الإصالة للوجود، وأن المجعول هو الوجود، كيف تكون مجعولة؟ كيف يجعل الله سبحانه وتعالى ماهية الصلاة؟ الصلاة ما هي من الماهيات، كيف جعلها الله تعالى؟ الحج، الخمس، هذه ماهيات، كيف جعلها ثم حكم عليها بأحكام وجعلها من وظائف المكلفين؟ الماهية ليست قابلة للجعل، الماهية أمر اعتباري بناء على إصالة الوجود، الماهية أمر اعتباري، فكيف صارت مجعولة من قبل الحق؟ والأمور الاعتبارية تجعل لكن بتبع الوجود، يعني يجعل الوجود، يجعل وجود زيد فيكون إنسانا بالتبع، يعني أن وجود زيد هو هذا الوجود الخاص هو إنسانية. فإذا المجعول بالإصالة هو الوجود، والماهيات مجعولة بالتبع، فهنا يقع إشكال، كيف تقولون على أن هذه الماهيات حقيقة شرعية جعلها الشارع أو ليست لها حقيقة شرعية؟ هذا بناء على إصالة الماهية، وأن الماهية هي الأصيلة، وأن الماهية كذا، وأن الماهية هي المجعولة، يأتي هذا الكلام. أما بناء على إصالة الوجود لا يأتي هذا الكلام، فكيف تكلم الأعلام فيه؟ أرجو التوجه. هذا الكلام على أن المجعول بالإصالة وأن الأصيل في الخارج هو الوجود أو الماهية، هذا في من؟ في الوجود في قبال المقولات العشر. المقولات العشر الماهوية مقولات بتبع الوجود تكون موجودة بالتبع وبالعرض، فكان الكلام هنا أهي المجعولة بالذات، أهي الأصيلة في الخارج أم الوجود، فكان هناك الكلام عن المقولات العشر. أما مثل الصلاة والصوم فهي ليست من المقولات، وإنما هي مقولات اعتبارية، هي مقولات اعتبارية. هذه المقولات الاعتبارية يمكن أن يعتبرها المعتبر ويلقيها بنحو الطبيعة المفهومية لأذهان المكلفين، ثم يريد منهم إبرازها إلى الخارج. نقرأ العبارات. دفعه منه. قد يتأتى قد يطرو على الذهن في الخاطر شيء، وهو أن الماهيات غير قابلة للجعل بناء على إصالة الوجود. فكيف صارت الماهيات العبادية مجعولة وموجودة من قبل الشارع؟ أنت شنو قاعد تقول؟ قل هل هناك حقيقة شرعية موجودة جعلها الشارع أو ما جعلها؟ هل جعل هذه الحقائق كالصلاة والصوم وأمثالها؟ والحال أن هذه ماهيات، والماهيات لا تكون مجعولة. والمفروض أن الماهيات كما قرر في فن الفلسفة غير قابلة للجعل، يعني قاصر عن الجعل. المجعول بالإصالة هو الوجود، وهي تكون مجعولة بالتبع لأنها حد الوجود. ولا تخرج عن عالم تساوي الوجود والعدم. الماهيات شنو قلنا؟ لا اقتضاء، هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فكيف صح أن يقال أن الحقيقة الشرعية ماهية مجعولة من قبل الشارع؟ والجواب، والحق في الجواب، أن مورد كلام الفلاسفة هو الماهيات الواقعية لا الاعتبارية، يعني الجواهر والأعراض، كماهية الإنسان والفرس والحجر، فإنها لقصور ذواتها أي الماهيات المقولية لا يمكن أن يتعلق بها الإيجاد مستقلا، وإنما تكون متحققة تبعا لمن؟ تبعا للوجود. هناك قالوا لقصورها لا تجعل بالذات، وإنما تجعل تبعا لجعل الوجود. والمقام هنا في الماهيات الاعتبارية، مقامنا في من؟ في إسامي العبادات، في إسامي الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شاكل هذه الأسماء، في من؟ في المقولات الاعتبارية كالملكية والزوجية، فإن جميع الماهيات الاعتبارية قابلة للجعل والإيجاد، لكن وين توجد وتجعل؟ لا في الخارج بل في عالم الذهن. يعني يمكن أن يجعلها الجاعل في عالم الذهن، وإنها تحت الجعل والاعتبار ويعتبرها ويجعلها ذهنا وإن لم تكن خارجية عينية. فمثلا يعتبر الشارع المقدس التكبيرة والقراءة والركوعة والسجودة و من التكبيرة حتى التسليمة، يعتبرها ماهية اعتبارا. فيلزم، فمن بعد ما يعتبرها كذا ماهية، فيلزم المكلفة، فيلزم المكلفة بإيجادها خارجا، فيأتي المكلف بمطابقها خارجا، فيجعل ماهية اعتبارية، ثم يلزم بها المكلف، والمكلف يبرز تلك الماهية الاعتبارية إلى الخارج إبرازا. بإيجاد من؟ بإيجاد تلك المقولات المتعددة من ركوع وسجود وكلام و بجعلها ماهية واحدة صلاتية يبرزها في الخارج. ويطبق ذلك المفهوم الذهني وهي الماهية الاعتبارية على الوجود الخارجي بإيجادها خارجا. واضح العبارة؟ ملاحظة، إنه بناء على تحقق الحقيقة الشرعية، سواء كانت بنحو التعيينية، والتعيينية كما تقدم على قسمين، أو التعينية، فإنه عند الشك في لفظة من الألفاظ لا يمكن حملها على أي من المعنيين الشرعي أو اللغوي. إذا شككنا أن هذه بناء على الحقيقة الشرعية، إذا شككنا كما تقدم على أن هذه الكلمة قبل الوضع أو بعد الوضع كما تقدم، لا يمكن أن نقول بشيء. وأما قبل الوضع الشرعي فلا شك في حمل الألفاظ على معانيها اللغوية. موشلولة، كلمة الصلاة استعملها الشارع المقدس قبل أن يتحقق الوضع بنحو تعييني أو تعيني، يقينا تحمل علما على المعاني اللغوية. وبعدها يعني ومن بعد ما تثبت الحقيقة الوضعية، موشلو، حقيقة الشرعية بوضعها، تحمل علما من طرح مسألة الحقيقة الشرعية وعدمها. بناء ثمرة البحث بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا بد من حمل اللفظ على المعنى الثاني الحاصل من قبل الشارع المقدس، وترك المعنى اللغوي. إذا عرفنا شنو؟ إذا عرفنا أن الاستعمال كان بعد الوضع. وأما بناء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن المعنى الشرعي من باب تطبيق المفهوم العام على بعض مصادقه كما قلنا وهو الأقرب، فاللفظ لا بد من حمله دائما على المعنى اللغوي إلا أن تقوم قرينة على المعنى الشرعي. فاللفظ يحمل عليه من؟ على المعنى اللغوي إلا أن نقول حف الكلام القرينة دائما، حف الكلام بقرينة دائمة، وهي أن الشارع حينما بين المصداق الحقيقي وهي الصلاة الحقيقية التي بها الارتباط الواقعي، وبين الجهل المتقدمين مما صنعوه لأنفسهم من الصلوات، ومن بعد ما بين أن المصادق الحقيقية التي كانت عند الشرائع المتقدمة حقيقية، لكننا نريد المصداق الأبرز والأكمل وهي الصلاة التي جاء بها الرسول الأعظم، فإذا أطلقت نفهم على أن الرسول الأعظم لا يريد إلا المصداق الأبرز الكامل التام الذي شرعه في شريعته المعينة، بلي ولكن التأمل قاض بأنه ليس هناك من شك في استعمال الكلمات في المعاني الشرعية من زماننا إلى زمان الإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. إحنا مشكلتنا الكبرى وين؟ في الرواية. الروايات في الغالب صادرة عن من؟ صادرة من زمان الإمام الباقر وما بعد، أغلبها من هذا الباب. بل ربما ندعي ثبوت الحقيقة الشرعية حتى في أواخر عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لكثرة استعمال المسلمين أمثال هذه الألفاظ. واضح العبارة؟ نرجع إلى نفس الكتاب. العاشر أنه وقع الخلاف في صفحة شيخنا 34، إذا كتابك مثل كتابي. العاشر أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو الأعم منها، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور منها أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية إلى آخر العبارات. تلخيص الكلام: هناك ألفاظ جعلها الشارع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، كلفظ الصلاة، كلفظ الحج، كلفظ الزكاة وما شاكل هذه الألفاظ. فهناك ألفاظ عبادية هي التي وقع فيها النزاع، أما الألفاظ غير العبادية كألفاظ المعاملة فلم يقع فيها نزاع أنها وضعها الشارع أو ما وضعها. الشارع جاء واستعمل كلمة البيع كما كانت، وإنما وسع دائرة البيع في بعض الأحيان أو ضيق دائرة البيع وأخرج منه بيع المنابذة، أخرج منه بيع الربا من باب إخراج أو من باب الإلفات إلى خروج هذه الأمور تخصصا أو تخصيصا. فإذا ليس كلامنا في ألفاظ المعاملات، إنما الكلام في ألفاظ العبادة. هنا كلام: هل أن هذه الألفاظ كلفظة الصلاة مثلا، نجعل كلمة الصلاة محور الكلام، هل أن هذه الألفاظ كلفظة الصلاة مثلا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، هل أن الشارع المقدس وضعها لخصوص الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، أي لخصوص الصلاة الصحيحة، أو وضعها للأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة؟ وأرجو الالتفات إلى شيء: حينما يقول القائل الصلاة الصحيحة، ليس المراد الصلاة الرباعية بكل شرائطها للمختار. صلاة المسافر صحيحة، صلاة الحاضر الرباعية صحيحة، صلاة المريض المضطجع إذا قام بالشرائط فهي صحيحة. مشلولة صلاة الخائف أو صلاة من كان غريقا كذلك صحيحة. فإذا المراد من الصحة، المراد من الصحة كل صلاة في حالتها الخاصة للمكلف على طبق حالته المعينة، إذا أتي بها بكل شرائطها وأجزائها على طبق ما أمر الشارع المقدس تكون صلاة صحيحة. فصلاة المقاتل ولو بتكبيرات أربع هي صلاة صحيحة. يعني ما أمر به الشارع على طبق الحالات والمقتضيات الخاصة للمكلفين هي كلها صلاة صحيحة. فإذا ليس من المراد من الصلاة الصحيحة الصلاة للحاضر بشرائطها المعينة، لا، كل مصلي إذا طبق ما أمر الشارع بأي حالة من حالاته كانت صلاة صحيحة. فنأتي فنقول هل الشارع المقدس جعل كلمة الصلاة للصلاة الصحيحة فقط ليكون استعمالها في الصلاة الفاقدة لجزء أو شرط وهي الصلاة الفاسدة من باب المجاز أو من باب الحقيقة؟ فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يأتي هذا الكلام على أن الشارع وضعها للصحيح أو للأعم. إذا لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فلا معنى للقول بأنه وضعها للصحيح أو لا وضع حتى نقول وجدتم لا وضع حتى نقول أنها وضعت للحقيقة للصحيحة أو للأعم من الصحيحة والفاسدة. ومن باب التكرار أقول إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية يصبح للنزاع مجال على أن الشارع المقدس الذي ثبت أن له حقيقة شرعية وضع هذه الكلمات للصحيح لكي تكون في الأعم مجازا، أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد لكي تكون في كل من الموردين صح من باب الحقيقة. أما بناء على أن الشارع المقدس لم تكن له حقيقة شرعية وإنما هو من باب استعمال الكلمات في مصادقها كما قلنا موشلولا، يعني أن الشارع المقدس وجد كلمة الصلاة فبين مصداقا أبرز من مصادقها للمجتمع البشري، فإذا كان من باب بيان المصادق واستعمال الكلمة في معناها اللغوي أي لا حقيقة شرعية مولولا، وإذا لم تكن حقيقة شرعية فلا معنى لقول القائل هل أنه وضعها للصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح. لم يضع حتى نقول وضعها للصحيح أو وضعها للأعم من الصحيح والفاسد. واضح العبارات لحد الآن؟ بناء على عدم الوضع نتكلم. إذا قلنا أنه ليس هناك من وضع وحقيقة شرعية، إذا قلنا بهذا على هذا المبدأ موتشيلولا، إذا قلنا بهذه الصورة يكون استعمالها إذا كانت بحسب واقعها هي للصحيح يكون استعمالها إذا قلنا بعدم الوضع الشرعي، إذا قلنا أنها من باب المصادر، إذا قلنا أنها من باب المصادر يعني أن الصلاة الشرعية مصداق من مصادق الصلاة اللغوية، فلعله أيضا لا يجري النزاع. لكن إذا قلنا على أنها استعملت بنحو الوضع التعييني أو بنحو الوضع التعيني، إذا بنحو الوضع التعييني صارت حقيقة مولول من أول الأمر، وإذا بنحو الوضع التعيني يكون الاستعمال مجازي لما يكون مجازي حتى يصبح حقيقة من بعد فترة. بناء على الوضع التعيني نسأل هل أن العلاقة المجازية التي لاحظها الشارع في بدايات استعماله قبل الوصول إلى الحقيقة كانت العلاقة المجازية بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح أو بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم من الصحيح والفاسد؟ واضح العبارة؟ فإن قلنا أن الشارع المقدس استعمل كلمة الصلاة بنحو وتحققت الحقيقة بعد الوضع التعيني. وقد لاحظ، أرجو التوجه، وقد لاحظ الشارع المقدس العلاقة بين المعنى اللغوي وبين من؟ وبين المعنى الحق، وبين الصحيح من الصلاة، وبين الصلاة الصحيحة. فصارت العلاقة المجازية بين من؟ قبل الوصول إلى الحقيقة التعينية، صارت بين المعنى اللغوي وبين المعنى الصحيح للصلاة. فلاحظ الشارع المقدس العلاقة المجازية بين الصحيح من الصلاة وبين المعنى اللغوي فاستعمله. فإذا استعملنا الصلاة في الأعم ماذا يكون؟ قالوا يكون من باب سبك المجاز في المجاز. أرجو التوجه، العبارة تصير واضحة. المعنى اللغوي هو المعنى الحقيقي موتشلولا بناء على الوضع التعيني. فجاء الشارع المقدس فاستعمل كلمة الصلاة لذات الأركان مجازا، فلاحظ العلاقة بين من؟ بين المعنى الصحيح وبين المعنى اللغوي، فصار الاستعمال مجازيا. ثم أيضا استعملت الكلمة في الأعام، يعني حتى في الفاسدة، من قام وصلى بلا طهور يقولون صلى صلاة فاسدة، من صلى بلا ركوع ماذا يقال؟ تطلق عليها الصلاة لكنه يقال صلاة فاسدة. فالعلاقة الأولى بين الصلاة الصحيحة والمعنى اللغوي، لوحظت العلاقة بينهما. فإذا استعملت في من؟ في الصلاة الفاسدة كيف تكون؟ يعني تلاحظ العلاقة بين الصلاة الفاسدة والصلاة الصلاة الصحيحة. وهناك كنا قد لاحظنا العلاقة بين من؟ بين الصلاة الصحيحة والمعنى اللغوي. فصارت الصلاة الفاسدة لوحظت بلحاظ الصلاة الصحيحة، والصلاة الصحيحة لوحظت بلحاظ المعنى اللغوي. فصارت الصلاة الفاسدة لوحظت بمجازين من باب سبك المجاز في المجاز. الصلاة الصحيحة استعملت بنحو المجاز، والصلاة الفاسدة لوحظت علاقتها مع الصلاة الصحيحة فصارت مجاز. فصار الاستعمال في المعنى الصحيح في المعنى الفاسد مجاز، لأنه لوحظت العلاقة بينه وبين الصحيح، والحال أن الصحيح كان مجاز أيضا، والحال أن الاستعمال في الصلاة الصحيحة أيضا كان مجاز. فهذه الثانية صارت من باب سبك المجاز في المجاز المعروف في من؟ في كتب المعاني والبيان. كلها لا حقيقة، كلها لا حقيقة. لا استعمال، أرجو التوجه، أكرر العبارة خاصة أشوفها، لا استعمال الصلاة في الصحيحة كان من باب الحقيقة بل من باب المجاز، ولا الاستعمال الثاني من باب الحقيقة، لكن هذا مجاز في مجاز وذاك مجاز واحد. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. إذن وصلنا إلى هنا. فإذا أطلقت كلمة فشككنا أنها أريدت الصحيحة أو الأعام بناء على هذا القول، نقول أولا وبالذات تحمل على من؟ تحمل على الأولى، يعني على الصحيحة، أنه أريدت ولو بنحو المجاز الصحيحة. والثانية تحتاج إلى قرينة تعينها، فالثانية تحتاج كأنها إلى قرينتين، والأولى تحتاج إلى نفس القرينة المجازية الأولى. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا، وهذه البحوث كما قلنا لعدم أهميتها نحاول الإسراع فيها. العاشر، إنه ضمير شأن، إنه ضمير شأن. وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، بأن ألفاظ العبادات أسام لخصوص العبادات الصحيحة، لخصوص العبادات الصحيحة. هي العبادات الصحيحة وهي التي بها يسقط الأمر. الصحيحة ما هي؟ كل صلاة بها سقط الأمر الشرعي تكون صحيحة مللة. من صلى بتكبيرات أربع صلاة الخوف في المعركة سقط الأمر الإلهي بها، لو ما سقط فهي صلاة صحيحة. ومن صلى صلاة رباعية حاضرا بكل شرائطها بكل شؤونها هم كذلك يسقط بها الأمر. فإذا أسام لخصوص العبادات الصحيحة حتى يكون الاستعمال في الأعام مجازا. واضح المسألة؟ إذا كانت قد وضعت لخصوص الصحيحة شو يصير؟ يكون استعمال كلمة الصلاة للصلاة الفاسدة يكون من باب الاستعمال المجازي، لأنها وضعت للحق للصحيحة. استعمالها في غير الصحيحة لعلاقة من العلائق المجازية شو يصير؟ مجازة. أو الأعام، أو وضعت ألفاظ العبادات لا لخصوص الصحيحة بل للأعم منها من الصحيحة والفاسدة، منها يعني من الصحيحة والفاسدة. وقبل الخوض إذا كانت للأعم شو يصير؟ صير حقيقة في الطرفين. وقبل الخوض في ذكري أدلة القولين، يعني أدلة القول بالوضع الصحيح وأدلة القول بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد، يذكر أمور. الآن يريد أن يذكر لنا بعض الأمور تمهيدا. منها من هذه الأمور أنه ضمير شأن لا شبهة في تأتي الخلاف. يقول الخلاف متى يأتي؟ أنها وضعت للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا الكلام له معنى، بناء على أنها من باب استعمال الكلمة في من باب استعمالها في مفهومها اللغوي ومن باب أحد المصادر، فلا يأتي هذا النزاع، لأنه لا وضع حتى يقال أن الشارع وضعها للصحيح أو للأعم. أرجو التوجه. أنه لا شبهة في تأتي الخلاف. متى يأتي الخلاف؟ متى يأتي الخلاف أنها وضعت للصحيح أو للأعم؟ يعني لا يأتي الخلاف ولا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. من أن فنقول أن الشارع المقدس وضع هذه الأسامي لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. هذا متى؟ إذا كان هناك وضع، إذا كان هناك وضع وهناك حقيقة شرعية ثبت. أما بناء على عدم الوضع وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فلا مجال، لا موضوع حتى يقال أنه كذا أو كذا. واضح العبارة؟ بل على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. وفي جريانه، يعني وفي جريان الخلاف بين كونها وضعت للصحيح أو للأعام، وفي جريان النزاع بين القولين على القول بالعدم، بعدم من؟ بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، إشكالون. لأنه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا وضع حتى يقال أنه وضعت للصحيح أو للأعام، لا موضوع. هالسالبة بيسمونها بانتفاء الموضوع. سنتوم زين. إذا لم تكن حقيقة شرعية بناء على الحقيقة الشرعية قلنا يجي النزاع مولولا. الآن يتكلم منه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ماكو حقيقة شرعية. إذا ماكو حقيقة شرعية شو نسوي؟ وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره، في تصوير النزاع، أرجو توجه، هاي وغاية كأن قبلها عبارة عندنا، وإنه بناء على فرض عدم الحقيقة الشرعية، غاية ما يمكن أن يقال في تصوير هذا النزاع، يا هو نزاع، نزاع الصحيحيين والأعميين، أن النزاع بين القولين، شو يصير النزاع بأي كيفية؟ يقع بهذه الصورة، من باب سبك المجاز في المجاز، أن العلاقة الأولى التي لوحظت بنحو المجاز هي علاقة الصحيح مع المعنى اللغوي، أو علاقة الأعم مع المعنى اللغوي. إذا قلنا العلاقة الأولى المجازية التي لوحظت بناء على عدم الحقيقة الشرعية أو قبل ثبوت الحقيقة الشرعية حين الاستعمال التعيني، العلاقة التي لوحظت بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي لكي يكون المعنى الأعام من باب سبك المجاز في المجاز، أو لا، العلاقة التي لوحظت هي الأعم من الصحيح والفاسد بينها وبين المعنى اللغوي لكي يكون الاستعمال الحقيقي من باب سبك المجاز في المجاز. أن يقال في تصوير النزاع أن النزاع بين القولين وقع على هذا، يعني على 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 عدم القول بالحقيقة الشرعية، على هذا أي على عدم القول بالحقيقة الشرعية. في أي شيء؟ في أن الأصل في هذه الألفاظ، يا ألفاظ صلاة، ألفاظ العبادة أحسن، أن في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا. وصارت مجاز لو ما صارت مجاز بعد قلنا حقيقة شرعية ما عدنا على الفرض، قاعد نستعمل كل استعمالات مجازية. في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً، مستعملة مجازاً بالنسبة إلى من؟ إلى المعاني اللغوية، المستعملة مجازاً بالنسبة إلى المعاني اللغوية. موشلولة هاي الكلمات مستعملة مجاز بالنسبة إلى المعاني اللغوية، يعني المعاني اللغوية هي الحقيقة، واستعمالها شرعاً بمناسبة للمعاني اللغوية يكون من باب من؟ من باب المجاز. لكن يأتي الكلام أن الذي استعمل أولاً وبالذات مجازاً هو الصحيح أو العام، بل مجازاً في كلام الشارع واستعمالها أي ألفاظ العبادات في خصوص الصحيح، واستعمالها أي ألفاظ العبادات في خصوص الصحيح حتى يكون مجازاً في الأعام، حتى يكون مجازاً يعني من باب سبك المجاز في المجاز في الأعام، أرجو التوجه، مو بس مجازها بناء على عدم الوضع للحقيقة الشرعية. شو يصير؟ الذي لوحظت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي يكون مجاز، والذي لوحظ بلحاظ هذا المجاز يكون مجاز أيضا، لكن يكون من باب سبك المجاز في المجاز، بل مجازا في كلام الشارع واستعمالها أي ألفاظ العبادات. كيف استعملت مجازا؟ في خصوص الصحيح، لو استعملت وروعية العلاقة المجازية بين خصوص المعنى الصحيح والمعنى المجازي، صار هذا مجاز لما صار مجاز؟ فإذا أطلق نقول أريد هذا، إذا أريد الثاني يحتاج إلى قرينة أخرى، فمجاز بعد مجاز، يعني يصبح الثاني بعلاقة الصحيح مستعمل أو الأعام أو لا. العلاقة الأولى المجازية لوحظت بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، ثم إذا أريد خصوص الصحيح من الكلمة يكون من باب سبك المجاز في المجاز، بمعنى أن أيهما الصحيح أو الأعم قد اعتبرت العلاقة بينه يعني بين الصحيح أو الأعام وبين المعاني اللغوية الحقيقية ابتداء، يعني العلاقة المجازية الأولى الابتدائية لوحظت لمن؟ حتى يكون الثاني من باب سبك المجاز في المجاز، وبين المعاني اللغوية ابتداء، وقد استعمل هذا صار ابتداء مولولا، هاي صارت العلاقة المجازية الأولى، وقد استعمل هذا اللفظ في الآخر بتبعه، واستعمل لفظ الصلاة في الآخر في الأعام بتبع الصحيح الذي فرضناه أولا، موشلولا بس الضمائر اللفظي علينا، وقد استعمل لفظ الصلاة في الآخر كالأعم في مثالنا بتبع الصحيح، هذا بناء على أن العلاقة لوحظت بين المعنى الصحيح والمعنى اللغوي، وبناء على أن العلاقة لوحظت بين المعنى الأعم والمعنى اللغوي، شو يصير؟ على عكس هذا، العلاقة لوحظت أولا وبالذات بين المعنى اللغوي والمعنى الأعم، وقد استعمل في الآخر يعني في المعنى الصحيح بتبع الأعم، هذا على القول الثاني، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته، يرجع الضمير إلى من؟ إلى الآخر، يعني بمناسبة الذي لوحظت العلاقة أولا بينه وبين المعنى اللغوي. ما هي الفائدة في مثل هذه الكلمات؟ يسمى مجاز واحد أو مجاز في مجاز، واضح المسألة؟ قال كي ينزل كلام الشارع المقدس كلام الرسول الأعظم عليه، يعني على ما بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء جعلت العلاقة، واضح المسألة؟ فإذا أطلق الشارع المقدس واستعمله مجازا، حمل علماً على الذي لوحظت المجازية بينه وبين المعنى اللغوي أولا وبالذات، كالصلاة الصحيحة، بل أحسن، كي ينزل كلامه أي الشارع عليه، يعني على ما بينه وبين المعنى اللغوي العلاقة لوحظت ابتداء، واضح العبارة؟ زين، مع القرينة الصارفة، أرجو التوجه، دائما إحنا إذا أريد نستعمل استعمالات مجازية نحتاج إلى قرينة صارفة لولا، إذا نريد أن نستعمل الأسد في الرجل الشجاع كل شيء نحط فرد قرينة، أقول رأيت أسدا على المنبر يتكلم، فصارت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي لولا رأيت أسدا في الشارع يمشي مثلا، فكلمة الشارع أصبحت شنو؟ أصبحت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهنا أيضا إذا أردنا أن نستعمل الصلاة، كلمة الصلاة اللغوية التي هي لمطلق الدعاء في ذات الأركان الصحيحة، لا بد لنا من قرينة صارفة عن المعنى العام اللغوي إلى المعنى الخاص المقصود للشارع المقدس. بلي ينزل كلامه عليه مع، يعني مع وجود القرينة الصارفة، مع القرينة يعني مع وجود القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية الحقيقية، عن المعاني اللغوية الحقيقية. ليش معناه حقيقية؟ فلا بد من قرينة تصرفنا عنها لكي ننتقل إلى من؟ إلى ما هو مستعمل مجازا من طرف الشارع المقدس. زين. وعدم قرينة أخرى معينة للآخر، بل مع وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي، هذا الشرط الأول. فالشرط الأول أن نحننا نحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى اللغوي إلى من؟ إلى المعنى الشرعي الذي استعمل مجازا بعلاقة ابتدائية. بعد شو نحتاج؟ قال وعدم قرينة. بعد شرط ثاني، كن ماكو قرينة ثانية تدل على أنه من باب سبك المجاز في المجاز لكي تدل العبارة على الأعم من الصحيح، بناء على أن العلاقة بين الصحيح وبين من؟ وبين المعنى اللغوي. ولذا قال هاي عدم القرينة لكي، يعني إذا ما وجدت قرينة من باب سبك المجاز في المجاز استعملناها وقلنا أريد منها هذا المعنى وهو الصلاة بالمعنى الصحيح. أما إذا جاءت قرينة شو صارت؟ صارت عندنا قرينتين، قرينة صرفتنا عن المعنى اللغوي، وقرينة ثانية صرفتنا من المعنى الصحيح الذي أريدت العلاقة الابتدائية بينه وبين المعنى اللغوي. فصارت قرينة ثانية جعلتنا نستعمل الكلمة مجازا لكن من باب سبك المجاز في المجاز، بأن الشارع المقدس أراد هنا من هذه الكلمة المعنى الأعم من الصحيح فالفاسد، بعلاقة من؟ بعلاقة الأعم التي بينه وبين الصحيح، والعلاقة التي كانت بين الصحيح والمعنى اللغوي، فصار من باب سبك المجاز في المجاز. ولذا أرجو التوجه، وعدم قرينة مع القرينة الصارفة ومع عدم، وعندنا قرينة صارفة وعندنا بعد شنو هو؟ هاي أمر عدمي ترى، مو أمر وجودي هذا الثاني. وعدم قرينة أخرى، هاي القرينة الأخرى ما هي؟ معينة للآخر، ياو الآخر، وهو سبك المجاز في المجاز وهو المعنى الأعام. فكون قرينة عندنا صارفة وما عندنا قرينة تدل على المعنى الثاني حتى نحمل الكلام الشرعي على من؟ على المعنى الأول. أحسنتك صحيح. وعدم قرينة أخرى لكن هاي القرينة الأخرى مصارفة، بعد أرجو التوجه، هاي القرينة الثانية مصارفة لأن ما عندنا معنى حقيقي حتى تصرفنا عنه، وإنما معينة للمعنى الثاني وهو المجاز في المجاز. كل ما عندنا قرينة هم تدل على المجاز في المجاز. وعدم قرينة أخرى معينة للآخر وهو